صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن المحاولة الثانية هي ما أفاده السيد الصادر قدس سره، وهي أن يأذن المودع للبنك في إقراض أمواله لمن شاء، ويشترط البنك ضمن عقد القرض على المقترض بأن يدفع الزيادة للبنك على وساطته في الإقراض، لا أن يدفع الزيادة للمقرض، ولكن هذه المحاولة لا تتم إلا بأن يدعى أن المستفاد من روايات الربا أن الشرط المحرم هو شرط عود النافع إلى المقرض. فإذا قلنا المستفاد عرفان من الروايات هو أن المحرم اشتراط النافع للمقرض، فحينئذ لا مانع في المقام من الشرط باعتبار أن النافع يعود للواسطة وليس للمقرض. مثلا معتبرة محمد بن قيس حديث 11 باب 19 من أبواب الدين والقرض صفحة 357 من الجزء 18 عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه. يعني الممنوع أن لا يشترط شيئا لنفسه، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه. فقد يقال بأن هذا هو المنصرف من روايات الربا، وبالتالي فهذه المعاملة تامة. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن النصوص مطلقة. مثلا معتبرت يعقوب بن شعيب الحديث التاسع من نفس هذا الباب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر 20 دينارا ويقرض صاحب السلام 10 دنانير، قال لا يصلح، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. ظاهر هذه الرواية أن اشتراط شيء على المقترض هو الممنوع، اشتراط شيء في القرض، اشتراط شيء على المقترض ممنوع، سواء كان الشيء للمقرض أو كان لغيره. إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. أيضا من الروايات الظاهرة في الإطلاق معتبرة خالد بن الحجاج الحديث الأول. القرض شيء سيدنا، البنك يجري القرض او لا؟ مو يجري القرض بالوكالة؟ مو المودع وكل البنك في ان يجري القرض عن
لسان الروايات ترجع الى نفس المقرض؟
هذا المقرض بالاصالة يعني، يعني الوكالة لا يصدق
يعني
الان انتم وكلتوا شخص يقرض مالكم واشترط في ضمن القرض. أدرى الآن أنتم لو وكلتم شخصا يقرض أموالكم واشترط ضمن القرض شيء، ألا يقال هذا قرض ربوي؟ أم يقول واحد لا هذا مو قرض ربوي لأنه مو عن لأنه ليس بالأصالة؟ القرض كما القرض ينتسب إلى الشخص بالوكالة أو بالأصالة، المقرض هو المودع.
ترجع يعني ترجع كل نفس المقرض.
هذا لا دليل على المطلق الرواية. إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح، سواء جر شيئا للمقرض أو جر شيئا لقرض لغيره، المهم أن القرض جر، القرض جر هذا الشيء. فظاهر الروايات أن الممنوع هو إلزام المقترض بشيء، لا أن الممنوع هو زيادة المقرض، إلزام المقترض هو الممنوع، لأن الممنوع هو زيادة للمقرض. معتبرت خالد بن الحجاج باب 12 من أبواب الصرف. علي صفحة 190. سألته عن الرجل كانت لي عليه 100 درهم عددا، قضانيها 100 وزنا، قال لا بأس ما لم يشترط، إنما جاء الربا من قبل الشروط، إنما تفسده الشروط. ظاهر هذه الرواية أن الممنوع هو الشرط للمقرض أو لغيره، اشتمال القرض على الشرط ممنوع. ماذا؟
قال أن الربا يأتي من الشروط، وبعد إمام في المقام بيان سبب الربا هو أنه الشروط،
يعني كل شرط موجب للربا.
يعني نحو يعني المفهوم من هذه الرواية مو مثل مفهوم تلك الرواية اللي قالت أنها أن إذا قال قرض يجر شيئا فهو محرم.
فما إذا قال الإمام إنما تفسده الشروط، ألا تفهمون منها إنما تفسده الشروط أن كل شرط في الربا مفسدون، فيشمل هذا الشرط شرط النفع له أو شرط النفع لغيره، إنما تفسده الشروط. بلي. وثانيا بأن هناك بحثا وهو إذا اشترط الإنسان على غيره شرطا فهل الشرط منشأ لحكم تكليفي فقط كما هو مبنى سيدنا قدس سره، لا يترتب على الشرط سوى الحكم التكليفي، وهو أنه يجب على المشروط عليه الوفاء بما اشترط، لا يترتب على الشرط غير الحكم التكليفي، أو أنه لا يترتب على الشرط ثبوت الحق، بمعنى أنني إذا اشترطت عليك شيئا ضمن بيع أو إجارة أو عقد نكاح أو أي عقد آخر، إذا اشترطت عليك شيئا ثبت لي حق عليك وهذا الحق قابل للإسقاط بعوض أو بغير عوض، لأن أقول أنا لا أسقط حقي إلا بعوض مثلا، فالشرط منشأ لحق وليس منشأ لحكم تكليفي فقط. إذا قلنا بالمبنى الأول فحينئذ اشتراط الواسطة وهي البنك على المقترض شيئا، اشتراط الواسطة على المقترض شيئا لا يترتب عليه سوى حكم تكليفي وهو وجوب الوفاء بالشرط، فلا يصدق على الشرط هنا أنه نفع لمن؟ للمقرض، لأن المقرض لم يعد عليه شيء، إنما النفع عائد للواسطة. أما إذا قلنا بأن الشرط موجب لثبوت حق فحينئذ صحيح أن نفع الشرط يعود للواسطة، لكن الشارط من هو؟ الشارط هو المقرض بالوكالة، صاحب الشرط هو المقرض، وإن كان نفع الشرط لمن؟ لغيره، إلا أن الشرط للمقرض، بما أن الشرط للمقرض والشرط موجب لحق، إذن نتيجة هذا الشرط ثبوت حق للمقرض وهذا نفع، بالنتيجة عاد نفع للمقرض نتيجة الشرط، وهو أنه صار المقرض ذا حق على المقترض، فبإمكانه إسقاط هذا الحق بعوض أو بغيره. إذن مجرد الشرط هو نفع، مجرد الشرط هو نفع، وإن كان متعلق الشرط لغيره وليس له، بأن يقول مثلا أقرضك 100 دينار بشرط أن تتصدق على الفقير. المقرض ما عاد إليه نفع، ولكن نفس الشرط يعد نفعان، لأن نفس الشرط منشأ لحقين. إذن فعلى المبنى الأول نعم لم يعد للمقرض شيء، ولكن على المبنى الثاني الظاهر من كلمات السيد الصادر قدس سره أن المرتكز العقلائي قائم على أن الشرط منشأ لثبوت حق، لا أنه موجب لحكم تكليفي فقط. بناء على هذا المسلك نفس الشرط يعد نفعا للمقرض، الشرط دائما هو نفع للمقرض. يأتي الكلام في الحيلة يأتي الكلام في المحاولة الثالثة، وهو أن يأذن الودعي للبنك في الاتجار بأمواله مع الضمان، مع ضمان الخسارة وتقسيط الربح. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. هذه مو مقدمة الساعة.
ليش؟ ليش؟ لا عادي.